لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك، معكم خلالها عبد الله حميد وأحمد أحمد. محور هذه الحلقة مباحثات مكثفة في القاهرة مع حماس والجهاد الإسلامي لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية. تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بهدف تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في ظل التوتر الشديد الذي تشهده مع التصعيد المستمر هناك، وخاصة بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمينية المتشددة السلطة في إسرائيل. وقالت حركة حماس إن وفدها القيادي برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي سيناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته القاهرة ملف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك التباحث في الآليات التي تعزز العمل الوطني، في الوقت الذي أنهى خلاله وفد قيادي رفيع من حركة الجهاد الإسلامي سلسلة من اللقاءات في القاهرة بحثت الملفات ذاتها. وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن التواصل بين مصر وحماس لم ينقطع، مشيرا إلى أن وفد الحركة برئاسة هنية يعمل بدوره على طرح كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان عقب انتهاء محادثات وفدها في القاهرة أن مباحثات الوفد تركزت حول الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس بالإضافة للتطورات السياسية وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة حكومة التطرف الصهيوني، وذلك على حد قولها. معنا في لقاء سبوتنيك هذه الحلقة السيد داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ليحدثنا عن نتائج لقاءات القاهرة وآخر تطورات المشهد الفلسطيني. أهلا بك سيد داود. بداية، لماذا كل هذا التكثيف في المحادثات في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي تحديدا؟
يعني أولا أنا أتوجه بالتحية للسادة المستمعين. الدور المصري هو دور معروف، دور أساسي ومحوري ومركزي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومصر كما هو معلوم هي التي رعت كل تفاهمات وقف إطلاق النار وتفاهمات الهدوء التي جرى التوصل إليها برعاية مصرية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. اليوم مصر تعود مرة أخرى وانطلاقا من إدراكها العميق لحجم الأزمة التي يمكن أن تنشأ عن الاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، تتحرك القاهرة اليوم بهدف يعني منع العدوان أو وقف العدوان. ولذلك كان هناك مشاورات على مدار 3 أيام بيننا وبين الإخوة في مصر في جهاز الأمن القومي المصري، وجرى لقاء هام بين الأمين العام للحركة حركة الجهاد الإسلامي مع السيد الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في هذا السياق. اللقاء استعرض أهم العقبات التي تعترض الجهود المصرية للتهدئة في الداخل الفلسطيني، وأيضا استعرض اللقاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة سواء في الضفة الغربية وفي القدس. إسرائيل تسعى إلى إنهاء الوضع القائم في القدس، وأيضا تسعى إلى ضم الضفة الغربية، وهذه السياسات كان موقفنا واضح في حركة الجهاد الإسلامي أننا لن نقبل بها، لن نقبل بتمريرها على الإطلاق، وسنتصدى لها ونواجهها. القاهرة تدرك حجم المشكلة التي حجم المشكلة على الأرض بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية، حكومة متطرفة، حكومة تضم غلاة المتطرفين وغلاة داعمي الاستيطان ومشاريع الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس. ولذلك تسعى القاهرة من خلال يعني أيضا الجهود الدولية الأخرى إلى كبح جماح هذه الحكومة ووقف العدوان الممارس. إضافة إلى ذلك كان لابد يعني القاهرة تركز أيضا على مسألة توحيد الموقف الفلسطيني، وحدة الموقف الفلسطيني، وهذا أيضا سيترتب عليه يعني إجراءات تقوم بها القاهرة خلال الأيام المقبلة، سواء على مستوى دعوة الفصائل الفلسطينية الأساسية إلى لقاءات في القاهرة، لقاءات تشاورية، ومن ثم يمكن أن تذهب القاهرة أيضا لدعوة الرئيس أبو مازن والأمناء العامين لاجتماع عاجل في القاهرة، الهدف منه تعزيز الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي وإرسال رسالة وحدة، موقف فلسطيني موحد للعالم كله في مواجهة السياسات الإسرائيلية القائمة.
يعني ملف الوحدة الفلسطينية، الوحدة الوطنية، قفز الآن على رأس الأولويات في ظل كل هذا التوتر؟
هو بالفعل على رأس الأولويات. أجندة العمل الوطني الفلسطيني يعني رغم تزاحمها بالملفات وبالقضايا، لكن يبقى ملف تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على رأس الأولويات، وكل اللقاءات التي تجري سواء مع الجانب المصري أو الأطراف العربية الأخرى يتم بحث هذا الملف، وأيضا على أجندة العمل الفلسطيني بشكل دائم ومستمر. وإن شاء الله تعالى القاهرة ستواصل بذل مساعيها وجهودها لتحقيق الوحدة الوطنية إن شاء الله تعالى. وكما قلت لك يعني من المتوقع أن يجري عقد لقاء في القاهرة يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وهذه الجهود المصرية ماذا يجعلها ناجعة هذه المرة والقاهرة تتعاطى مع الملف منذ سنوات مع الفصائل الفلسطينية كافة، ولم يجد المتابعون خلالها أي خطوة للتقدم كما هو متوقع ومنتظر؟ هل هذه المرة بالفعل تكون غير سابقاتها؟
يعني أولا شوف الجهود المصرية والمساعي المصرية دائما تصطدم بعقبات يضعها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. الاحتلال الإسرائيلي هو المقوض الأساسي لكل جهود الاستقرار والهدوء داخل فلسطين المحتلة. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي مثلا هو الذي يحول دون يعني الذهاب في خطوات عملية من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية. رأينا في الفترة الأخيرة أن إسرائيل مثلا هي من وضعت العراقيل في طريق إنجاز مشروع الانتخابات عندما منعت إجراء الانتخابات في القدس، الانتخابات الفلسطينية هنا على الأرض. إذن يعني العقبة الكأداء في طريق الجهود المصرية سواء على صعيد تحقيق الهدوء والاستقرار أو حتى تحقيق المصالحة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية وتحديدا فتح وحماس، إسرائيل تضع دائما العقبات أمام هذا الطريق. هذا لا يعني أن نمضي ألا نمضي، يعني نحن كفلسطينيين في مسار الوحدة والمصالحة، لأنه مسار أساسي لتمتين البيت الداخلي الفلسطيني وتقوية وتعزيز جبهة الصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان الذي تمارسه حكومة التطرف والفاشية في إسرائيل.
وهل من أدوار أخرى وجهود مغايرة لدول في الإقليم أو حتى هيئات من المجتمع الدولي؟
لا، هو الحقيقة لا، هناك جهود تبذل من أطراف عديدة، الأمم المتحدة، أطراف أيضا عربية وإقليمية، من مثلا قطر، لكن الجهد المصري هو الجهد المركزي والأساسي. الجهود التي تبذلها القاهرة، مصر تتمتع بثقل كبير ولها وزن كبير على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، ولذلك يعني مصر هي صاحبة الدور الأساسي والمحوري، سواء إذا كان فيما يتعلق بموضوع الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي أو فيما يتعلق الملف الداخلي الفلسطيني الفلسطيني المصالحة والوحدة. مصر هي صاحبة الدور الأساسي، وتاريخيا مصر تلعب هذا الدور، يعني ليس يعني الأمر وليد سنوات ماضية قليلة، لا مصر لها دور تاريخي وتلعب هذا الدور على مدار يعني عقود وأزمنة طويلة.
وبالعودة سيد داود إلى ملف المصالحة والوحدة لأهميته، كما تعلم بالطبع، هل هنالك أي تطور بعدما حدث في اتفاق الجزائر؟
لا، هو الحقيقة الاتفاق في الجزائر كان هناك ورقة إعلان الجزائر الذي تم التوافق عليه من قبل كل الفصائل الفلسطينية، وكان يفترض أن تعقد لقاءات فلسطينية من أجل بحث تنفيذ هذا الاتفاق. هذا لم يتم لظروف داخلية معقدة، يعني الوضع الداخلي الفلسطيني، أولا مسألة التواصل بين غزة والضفة الغربية مسألة يعني تكاد تكون شبه مستحيلة في ظل الاحتلال، وبالتالي كان لابد من أن تكون هناك لقاءات خارج فلسطين. إن شاء الله تعالى يكون يعني اللقاء الذي تسعى القاهرة إلى عقده قريبا يعني فرصة في هذا السياق إن شاء الله تعالى.
هناك تحذيرات من انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية، فهل هذه التحذيرات في محلها؟
وهو أولا الانتفاضة في الضفة الغربية نحن نرى أنها قائمة، يعني الانتفاضة تشتعل في الضفة الغربية لأن السياسات الإسرائيلية على الأرض تدفع الأمور نحو الانفجار، خاصة إذا ما نفذ اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية تهديداته فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك. هذا موضوع يستفز الشعب الفلسطيني كثيرا، وبالتالي سيؤدي حتما إلى انفجار، ونحن نرى إنه الأوضاع ذاهبة نحو التصعيد أكثر منه نحو الهدوء، يعني آفاق استمرار الهدوء باتت ضئيلة وضئيلة جدا في ظل ما تقوم به إسرائيل على الأرض في الضفة الغربية وفي القدس، وربما نكون خلال شهر رمضان القادم يعني أمام معركة وأمام مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة إذا ما قامت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ تهديداتها بإخلاء الخان الأحمر أو الشيخ جراح والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك. هذا الأمر سيقابل برد فلسطيني كبير، لن تستطيع الفصائل الفلسطينية ولن يستطيع أحد أن يضمن عدم الذهاب نحو مواجهة في حال قامت إسرائيل بتنفيذ أي من هذه التهديدات.
عن وحدة الساحات وارتباط كل المناطق الفلسطينية حال حدوث أي تصعيد من إسرائيل، هل ستبقى بالفعل وحدة الساحات هذه موجودة في ظل تطلع إسرائيل الدائم لفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها؟
نحن نقول بشكل واضح أنه لن تنجح إسرائيل في فصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، يعني وحدة الساحات التي كانت عنوان للمواجهة في أغسطس 2022 هي معادلة قائمة وحاضرة بقوة على أجندة فصائل المقاومة الفلسطينية. نحن نقول بأن المعركة القادمة أو المواجهة القادمة في حال اندلعت ستكون كبيرة وواسعة، وربما لن تقتصر حتى على يعني داخل فلسطين المحتلة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بل ستشمل الأراضي المحتلة عام 48، وربما سيكون هناك جبهات أخرى أيضا يمكن أن تدخل على خط المواجهة، لأنه كما ذكرت يعني مسألة الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك تمس كل إنسان فلسطيني أينما وجد، وهناك كتلة بشرية كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وفي لبنان، وهؤلاء جاهزون للدخول في المواجهة وقتما استدعت الحاجة لذلك.
وعن قضية الأسرى، هل كان هذا الملف، ملف الأسرى الشائك بالطبع، هل كان أحد ملفات التباحث في القاهرة بين حركة الجهاد الإسلامي والمسؤولين المصريين؟
يعني أول ملف الأسرى هو ملف حاضر دائم على طاولة الفصائل الفلسطينية، خاصة في ظل أيضا تهديدات بن غفير الذي تسلم ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي، وهذه الوزارة هي المسؤولة عن السجون وعن الأسرى داخل سجون الاحتلال. بن غفير يعني يهدد ويعلي صوته عاليا في التهديد باتخاذ إجراءات تضييق جديدة على الأسرى في سجون الاحتلال. الحالة داخل السجون في حالة تململ مستمر، والأسرى يفكرون يعني في جديا في خطوات تصعيدية، خاصة مع يعني اقتراب يوم الأسير الفلسطيني في 17 من أبريل نيسان القادم. بشكل عام الإجراءات الإسرائيلية على الأرض تأخذ الأوضاع نحو انفجار كبير، وهذا ما يجب أن نحذر منه، وما يجب أن يدفع كل الأطراف الدولية والإقليمية إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها لكبح جماح حكومة التطرف والإرهاب في إسرائيل.
إسرائيل اعتقلت القيادي في حركة الجهاد خضر عدنان منذ يومين، هل يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف من قبل الجهاد؟ وتجدر الإشارة هنا بالطبع إلى أن التصعيد الذي حدث في العام الماضي أعقب اعتقالا لأحد القيادات في حركة الجهاد.
هو الحقيقة يعني الاعتقالات الإسرائيلية لا تتوقف، يوميا هناك اعتقالات إسرائيلية. ربما اعتقال خضر عدنان باعتباره من الوجوه القيادية البارزة في الضفة الغربية على مستوى حركة الجهاد وعلى المستوى الوطني والشعبي أيضا، لكن الأوضاع في الضفة الغربية اليوم يعني لم تعد فقط مسألة الاعتقالات هي الدافع نحو الانفجار، لا، هناك عمليات قتل يومية وإعدام بدم بارد تمارسها إسرائيل. هذه يمكن أن تكون أو أن تقرب الانفجار أكثر من مجرد مسألة الاعتقالات، رغم أننا أيضا نتعامل مع الاعتقالات التي تجري على أنها أحد أشكال العدوان الإسرائيلي الممارس على الشعب الفلسطيني.
والآن كيف يمكن تقييم الأوضاع في الضفة الغربية بعد إنهاء عملية التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل؟ كيف هي وكيف تراها حركة الجهاد؟
هناك حرب إسرائيلية تمارسها إسرائيل على الضفة الغربية والقدس. يوميا هناك هدم، هناك 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 زلزال أحدثته إسرائيل في الضفة الغربية، قضى على عشرات بل مئات بيوت والبيوت السكنية ومنازل المواطنين وممتلكات المواطنين. هذه الحرب ربما لا تلتفت إليها وسائل الإعلام، هذا الزلزال الذي تحدث إسرائيل في الضفة الغربية وفي القدس لا تلتفت إليه وسائل الإعلام، التي يعني تعجز أن ترى الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم هذه البيوت وتسويها بالأرض، إضافة إلى اقتلاع الأشجار وإضافة إلى حملات الاعتقال الدائمة وأيضا الاغتيالات والإعدامات الميدانية على الحواجز وغير ذلك والاقتحامات الليلية. حرب إسرائيلية شرسة على الضفة الغربية والقدس. هذا الوضع يعني يؤدي إلى ازدياد العمليات الفدائية التي ينفذها الفلسطينيون في الضفة الغربية، والعمليات مرشحة للازدياد أكثر في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. عملية اغتيال 7 من المقاومين والمواطنين في مخيم الجبر في أريحة، أيضا هذه من الجرائم التي لا يمكن أبدا السكوت عليها، ونحن نرى أن الرد الفلسطيني على هذه الجريمة قادم إن شاء الله تعالى لا محال، وسيكون في الضفة الغربية والقدس.
يعني هل لنا أن نتعرف إلى المزيد من هذا الرد المتحدث عنه والمنتظر نظرا لأهمية ذلك في الوقت الراهن؟
أنا قلت بأن الجرائم الإسرائيلية على الأرض لن تمر مرور الكرام، والجريمة الأخيرة التي ارتكبت في مخيم عقبة جبر سيكون هناك رد فلسطيني عليها. متى سيتم هذا الرد وأين سيتم وكيف سيكون هذا الرد؟ هذه مسألة يعني ستتحدث عنها الأيام القادمة، لكن بكل تأكيد الموقف لدينا بأنه يجب أن يكون هناك رد على تلك الجريمة، كما سيكون رد على كل جرائم إسرائيل التي ترتكب في الضفة الغربية وفي القدس. الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لن يستسلم أبدا أمام هذه الإجراءات، ولن يخضع أمام هذه الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين. الدم الفلسطيني ليس رخيصا هذا الحد، ويد المقاومة ليست قاصرة وليست عاجزة. باسم الانتقام والثأر للشهداء.
على هذا الخط دائما ما تتهم حركة الجهاد سيد داود بأنها تلجأ إلى التصعيد مع إسرائيل في أوقات غير مناسبة وأيضا لأسباب لا تحتمل أي تصعيد، فما تعليقك؟
لا، الحقيقة هذه محاولة لإلصاق المشكلة وكأنها حركة الجهاد. حركة الجهاد الإسلامي كما كل الفصائل الفلسطينية تمارس حقها الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس. لسنا نحن من قمنا بالتصعيد، لسنا نحن من نمارس الاعتقالات والاغتيالات على الأرض. هذا الكلام يجب أن تتحمل مسؤوليته الجهة، الاحتلال هو الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري، وعليه أن يدفع ثمن التداعيات المترتبة على الجرائم التي يرتكبها في الضفة الغربية. حركة الجهاد الإسلامي نحن نقوم بالدفاع عن النفس. عندما تقع جريمة أو عدوان على قطاع غزة مثلا كالذي حدث في ما في 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 أغسطس 2022 عندما قامت إسرائيل باغتيال أو بقصف برج سكني واستشهد أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي الشهيد تيسير الجعبري، ماذا ينتظر العالم من حركة الجهاد الإسلامي أن تفعل؟ لا يمكن أن نقف مخطوفي الأيدي أمام ما ترتكبه إسرائيل. نحن لا نرى وسيلة لردع إسرائيل ومنعها من التغول علينا كفلسطينيين سوى عبر المقاومة، واليوم من خلال المقاومة استطعنا أن يعني نحقق قواعد اشتباك في قطاع غزة مثلا، أنه إسرائيل تعتمد اليوم على قطاع غزة، وإذا مارست أي عدوان على قطاع غزة هذا العدوان يقابل برد. اليوم التصعيد الموجود في الضفة الغربية من قبل العدو الإسرائيلي يجب أن يقابل برد إلى أن ترتدع إسرائيل وتوقف عدوانها على أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس، وهذا يتطلب عمل كبير وجهد كبير، ونحن نعلم أن سندفع تضحيات كبيرة لقاء ذلك، لقاء الوصول إلى هذا الهدف، لكن نحن يجب أن يشعر الفلسطيني بالأمن والأمان، ويجب أن تتوقف إسرائيل حتى يكون أمن وأمان في المنطقة يجب أن يشعر به الفلسطيني. الأمن والأمان لا يستثنى منه الفلسطيني. إذا لم يشعر أبناء الشعب الفلسطيني بالأمن والأمان وبقيت إسرائيل أولى في القتل والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، فعلى العالم كل يدرك أن هذا الأمر سيقابل برد وسيؤدي إلى انفجار قادم في المنطقة.
هل يمكن أن يحدث أي تفاهم في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وأيضا على صعيد التنسيق الأمني وما يتعلق به سواء من وجهة الفوائد أو حتى الأضرار؟
لا، هو أولا لا أحد يتوقع، حتى يعني الأطراف التي تسعى إلى تحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة ومن بينها مصر أو على رأسها مصر، هي تعتقد أن هذه الحكومة الإسرائيلية مجرد تشكيل هذا الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال الإسرائيلي خلق مشكلة، خلق مشكلة ليس فقط للفلسطينيين بل خلق مشكلة أيضا للأطراف الإقليمية والدولية ومن بينها مصر والأمم المتحدة وغيرها من الدول. هذه الحكومة جاءت ببرامج عدوانية وترفع يعني ترفع شعار قتل العرب. هذه هي الحكومة الإسرائيلية، ونحن رأينا بن كفير في يعني تصريحات كثيرة وسموتريتش أيضا وغيرهم من الوزراء الفاشيين في هذه الحكومة، هؤلاء يعني يرفعون شعارات عنصرية وعدائية لكل ما هو عربي ولكل ما هو فلسطيني، وبالتالي آفاق يعني التوصل إلى تفاهمات تهدئة مع هذه الحكومة باتت محدودة وضئيلة جدا إن لم تكن معدمة. وبالتالي نحن نرى بأنه نحن أقرب إلى الصدام من الهدوء.
نعم، وهل يتخذ هذا الصدام إذن أشكالا مختلفة عما سبق أم يستمر ما يحدث؟
لا، بالتأكيد يعني ربما يأخذ أشكال مختلفة كثيرة، وربما لا يقتصر الصدام على منطقة جغرافية أو حتى لن يقتصر على يعني داخل أرض فلسطين المحتلة. لا، ربما يعني قلت لك أنا هناك كتل بشرية كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان، هؤلاء لن يكونوا بعيدين عن أي مواجهة قادمة مع العدو الإسرائيلي.
إذن في وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تشهد معارضات كبيرة واحتجاجات ومظاهرات حاشدة، هل يمكن أن تؤدي هذه التحركات والمعارضات والاحتجاجات إلى إسقاط هذه الحكومة برأيك وبمتابعتك للأوضاع سيد داود؟
يعني أولا هذه الحكومة الإسرائيلية الفلسفة التي تحملها والأفكار المتطرفة التي تحملها ستؤدي إلى تصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وهذا واضح من خلال التظاهرات الأسبوعية التي تتم والتي تجري. إضافة إلى أنه يعني هذه الحكومة يعني لديها سياسات عنصرية حتى تستهدف التجمعات الفلسطينية أو الجماهير الفلسطينية داخل فلسطين المحتل عام 48، في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48. هؤلاء أيضا سيمارسون حقهم الطبيعي في التصدي لهذه السياسات ومؤسساتها على الأرض. بشكل عام هذه الحكومة جاءت وسيكون إحدى النتائج من وراء تشكيل هذا الائتلاف الحاكم حاليا في إسرائيل إشعال النار في كل شيء في المنطقة، في كل شيء. حتى نحن نرى بأنه يعني العلاقات الكيان الإسرائيلي بالعالم ستتضرر بشكل كبير.
نعم، والوزير الإسرائيلي بن غفير كما ذكرته مرارا سيدي يريد تسليح المستوطنين، فكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأوضاع بشكل عام؟
هذا أيضا أحد المداخل التي ستؤدي إلى استدامة حالة المواجهة. يعني أنت تتحدث عن تسليح المستوطنين، الآن هناك سلاح بأيدي المستوطنين، لكن زيادة أعداد المستوطنين الذين يحملون السلاح هذا من شأنه أن يفاقم الأوضاع بشكل كبير جدا. إضافة إلى أنه هذا الوزير بن غفير يسعى إلى تشكيل ميليشيا من المستوطنين، ميليشيات عصابات من المستوطنين تحمل السلاح بهدف مهاجمة الفلسطينيين وبهدف الاعتداء على الفلسطينيين. هذا سيؤدي إلى نشوء حرب دائمة على الأرض في الضفة الغربية وفي القدس أيضا.
وهذه الحرب لا شيء يخفف من حدتها أبدا سيد داود، خاصة في ظل وجود هذه الحكومة المتشددة التي توضح الأحداث أنها إلى تشدد أكبر، بل هي التي تشعل الأوضاع والأحداث المتوترة بالأصل.
لا يمكن، الشيء الوحيد الذي يمنع حدوث أو يعني يخفف من فرص حدوث مواجهة على الأرض هو يعني انهيار هذه الحكومة، انهيار الحكومة المتطرفة والفاشية في إسرائيل. هذا الذي يمكن أن يحول دون المواجهة، أو على الأقل أن يعني يتم ممارسة ضغط دولي كبير يمنع هذه الحكومة الإسرائيلية من إقحام المدن ومن ممارسة العدوان والإرهاب وشتى الأشكال التي تمارسها إسرائيل في حربها على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس. لكن نحن لا نعتقد بأنه الجهود السياسية يمكن أن تثمر عن شيء في ظل هذه الحكومة، خاصة أيضا أنه نتنياهو نفسه سيفقد السيطرة على وزراء الحكومة المتطرفين عنده.
الجهود السياسية من أي طرف كان، من القاهرة، من قبل دول الإقليم، من المجتمع الدولي، لن تجدي نفعا مع هذه الحكومة برأيك؟
أنا أقول بأنه الفرص قليلة، فرص تحقيق الهدوء مع هذه الحكومة قليلة. أنت لتنظر مثلا أو تتابع تصريحات بعض الخبراء السياسيين والأمنيين في كيان الاحتلال الإسرائيلي وقادة الجيش السابقين، الجميع يتحدث عن أن هذه الحكومة ستشعل المنطقة كلها. يعني حتى هناك يعني حتى هناك تخوفات من حدوث حرب أهلية بين التيارات والأحزاب داخل إسرائيل. أنت تتحدث اليوم أنه بن غفير يسعى إلى تشكيل ميليشيا مسلحة من المستوطنين تضم أكثر من 2000 مستوطن، ميليشيا مسلحة. هذه يعني الميليشيا إن لم تجد يعني أحدا تشتبك معه ستشتبك مع نفسها، وربما يكون هناك تنازع للصلاحيات أيضا مع الجيش الإسرائيلي ومع القوى الأمنية الأخرى. هذا الأمر كله يقرأ حتى مختصون وخبراء من إسرائيل نفسه يقرؤونه بشكل خطير جدا وبشكل يعني يهدد بنية المجتمع الإسرائيلي نفسه، فضلا عن ما يمكن أن فضلا عن التداعيات التي ستؤدي إلى مواجهة مع الفلسطينيين وفي المنطقة بكاملها.
هناك من جانب آخر تقارير عن تخوفات عدة جراء عدم إقامة وإجراء انتخابات فلسطينية في غضون عام، وتوقعات أيضا باشتباكات بين الفصائل إذا ما حدث فراغ في السلطة الفلسطينية. كيف ترى هذا الأمر؟
لا هذا الحقيقة يعني يمكن هذه المخاطر مبالغ فيها، أنا أقول هذه مبالغ فيها، هذا أولا. ثانيا يمكن تلافي هذا الأمر من خلال الحوار الفلسطيني الفلسطيني، ويمكن للقاهرة أن تبذل جهود كبيرة، وهذه الجهود تؤتي ثمار جيدة وإيجابية إن شاء الله تعالى. يعني نحن ليس لدينا قلق من هذا الجانب.
إذن ما هي الملفات التي تحتاج إلى تسوية عاجلة من أجل نزع فتيل التوتر ولجعل الحوار الفلسطيني يؤتي بالفعل بثماره كما أوردت سيد داود؟
أنا أعتقد أن الفرصة الآن سانحة وقوية ومناسبة أكثر من أي وقت مضى للم الشمل الفلسطيني، خاصة أنه الكل الفلسطيني اليوم مدرك أنه أمام هذه الحكومة الإسرائيلية لم يعد هناك معتدل أو غير معتدل فلسطينيا، أنا أقصد الكل الفلسطيني بات مستهدف. حتى السلطة الفلسطينية التي كانت تراهن دائما على التسوية أصبحت الآن تدرك إنه التسوية باتت مستحيلة مع في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية، وفي ظل انحياز أو في ظل يعني التطرف، حالة التطرف المتزايدة داخل الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يمكن أن يكون الجميع اليوم أقرب إلى التوافق على القواسم المشتركة الفلسطينية، نحن جميعا اليوم أقرب إلى التوافق حولها من أي وقت مضى. وأنا متفائل جدا يعني إمكانية نجاح الجهود التي يمكن أن تبذلها مصر خلال الأيام المقبلة.
ما هو شكل العلاقة الآن بين حركتي الجهاد وحماس، وما دور كل حركة منهما ومعا بالطبع في احتواء التوتر الحاصل والمتفاقم خاصة مؤخرا في كافة الأراضي الفلسطينية؟
لا، العلاقة بين الجهاد وحماس علاقة إيجابية جدا، وهناك تنسيق بيننا وبين حماس وتعاون أيضا، والعلاقة ممتازة. يعني لا يوجد هناك يعني ما يشوب هذه العلاقة من أي أمور سلبية، لا، العلاقة إيجابية ومتطورة وتتعزز. وأيضا من العلاقات الفلسطينية بشكل عام آخذة في التطور وآخذة في أن تكون نحو الأفضل إن شاء الله تعالى.
مؤخرا أيضا حدث تقارب جديد بين إسرائيل والسودان بشأن تطبيع العلاقات، فما تعليقك سيد داود، وما هي الرسالة التي تحب توجيهها إلى الدول العربية التي تتجه مثل هذا النحو إلى تطبيع مع إسرائيل أو التقارب بأي شكل من الأشكال؟
نحن نعتقد أن رهان هذه الدول بما فيها يعني مجلس السيادة في السودان هي رهانات فاشلة. الرهان على التطبيع والرهان على إسرائيل بأنه يمكن للعلاقة مع إسرائيل أن تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي أو تحسين الوضع السياسي لهذه الدول أو تلك، لا، هذا رهان خاسر ولن يؤتي أي ثمار. التطبيع لن يعود بأي منافع على هذه الحكومات ولا على هذه الدول العربية والإسلامية. إذا أرادت هذه الدول أن تحقق أمنا واستقرارا لشعوبها فعليها أن تذهب إلى تنمية حقيقية، وأن تسعى إلى إنهاء الاستبداد والذهاب نحو يعني مناخ ديمقراطي ومناخ إيجابي تشارك فيه كل القوى السياسية. أولى بالسودان ومجلس السيادة في السودان أولى به أن ينفتح على الأحزاب والقوى ومكونات الشعب السوداني من أن يذهب إلى الانفتاح على العدو الإسرائيلي. الانفتاح على إسرائيل لن يوفر أبدا فرص أمن واستقرار للسودان، على العكس تماما كما قلت، هذا سيؤدي إلى تعميق المأزق الداخلي في السودان. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل تتعلق بالشؤون الداخلية للسودان، لأنه إحنا كحركة جهاد إسلامي يعني من مبادئنا عدم التدخل في شؤون أي من الدول العربية، لكن نحن نقول هذه الخطوة السودان أخطأ في التقدير قرار الذهاب نحو التطليع مع إسرائيل، وهذه الخطوة لن تعود بالمنفعة ولا بأي خير على السودان ولا على من ذهبوا نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ونحن نعتقد ونجزم بأن هذه مسار التطبيع لا يمثل إلا نفسه، لا يمثل الشعب السوداني. الشعب السوداني نحن نعرفه بكل مكوناته هو يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ويرفض التطبيع.
فلسطين مؤخرا تبعث برسائل عدة للأمم المتحدة تتعلق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، برأيك ما تأثير كل ذلك؟
يعني أولا هذا الأمر يأتي في سياق تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما يجري على الأرض في الضفة الغربية وفي القدس، ووضع العالم كله خاصة المنظمات الدولية والمحكمة الجنايات الدولية وضعها في صورة حقيقة ما يجري على الأرض، لأنه إسرائيل تحاول أن تمارس تضليل على العالم، ولذلك لابد من هذه الخطوة. هذه خطوة مهمة، الذهاب نحو المحكمة الدولية هذه خطوة مهمة تقوم بها السلطة الفلسطينية، نحن نرحب بها وندعمها ونحث السلطة دائما على مزيد من الخطوات المشابهة.
وفيما يخص المحور الرئيسي سيد داود وإنهاء حركة الجهاد الإسلامي مباحثاتها في القاهرة مع مسؤولين مصريين كبار، ما الذي سيحدث من خطوات في المستقبل القريب من قبل حركة الجهاد الإسلامي؟
يعني احنا ذاهبون نحو مزيد من يعني تعزيز العلاقة مع القاهرة، نحن تربطنا علاقة ثنائية بالقاهرة قوية ومتينة، و نقدر عاليا ما تقوم به مصر من جهود لصالح القضية الفلسطينية. علاقة حركة الجهاد الإسلامي أيضا بمصر هي علاقة ثابتة وعلاقة أصيلة ولن تتأثر ولن تتبدل. نحن نثق بالدور المصري ونثق بالخطوات التي تقوم بها مصر، والتواصل بيننا وبين القاهرة لن ينقطع، هو تواصل مفتوح يعني لا ينحصر في زيارة أو زيارتين، لا، الاتصالات دائمة واللقاءات مستمرة بيننا وبين القاهرة. يعني هذه الزيارة أخذت بعدا إعلاميا ومساحة في الإعلام باعتبارها زيارة رسمية بحضور الأخ الأمين العام، لكن هناك الحقيقة لقاءات مستمرة بيننا وبين القاهرة، من حين لآخر نذهب إلى القاهرة ونلتقي بالمسؤولين المصريين، وأيضا المسؤولون المصريون يأتون إلى قطاع غزة، وهناك تعاون دائم. وأيضا خلال هذه الزيارة جرى إطلاعنا على حجم المشروعات التي تقوم بها مصر في قطاع غزة، رغم يعني كل الظروف الاقتصادية التي هزت المنطقة وهزت العالم كله، لكن أيضا مصر تواصل القيام بجهودها وبمسؤولياتها، ومشاريع الإعمار التي تقوم بها مصر على في قطاع غزة يعني تمضي على قدم وساق.
وفد من حركة حماس يجري مباحثات في القاهرة كذلك، وهذا مشوار جديد بين القاهرة والفصائل الفلسطينية في تقريب وجهات النظر وفي إجراء محادثات حثيثة. ما أولويات هذا الحوار؟ وما علاقة هذا اللقاء باللقاء الذي سبقه والذي تم بين مسؤولي مصر الكبار، مسؤولي مصر الكبار في القاهرة وحركة الجهاد؟
هو أولا القاهرة تهدف من وراء هذه اللقاءات إلى تأكيد يعني حرصها على القضية الفلسطينية وحرصها أيضا على مد الجسور والانفتاح على كل مكونات الشعب الفلسطيني وتعزيز علاقة مصر أيضا بكل المكونات الفلسطينية. هذه مسألة ثابتة أيضا في السياسة المصرية تجاه الملف الفلسطيني بشكل أساسي. إضافة إلى أنه كما قلت يعني مصر لديها الآن قلق كبير من إمكانية انفجار الأوضاع في الداخل داخل فلسطين المحتلة في ظل الحكومة الإسرائيلية، ولذلك هي تجري مشاورات مع الفصائل بهدف السبل والخيارات التي أمام مصر وأمامنا كفلسطينيين ليعني كبح جماح الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة اعتداءاتها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. إضافة طبعا إلى ملف قطاع غزة، يعني هو ملف أساسي وحيوي بالنسبة للقاهرة، وكما هو معلوم مصر موجودة هنا على الأرض من خلال المشاريع التي تقوم بها ومن خلال رعايتها لملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي يعني أيضا مصر كما هو معلوم أيضا هي صاحبة الدور الأبرز في ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وبالتالي أيضا مصر تسعى إلى يعني توسيع مساحة أو مروحة التشاور مع الفصائل الفلسطينية بشأن الخطوات الواجب عملها خلال الفترة القريبة القادمة بهدف يعني توحيد الموقف الفلسطيني.
نعم، وحين انتهاء هذه المشاورات بين القاهرة وحماس وعودة حماس، هل ستناقش الجهاد مع حماس ما تم في القاهرة، وهل سيكون هناك أي تنسيق أو تنسيق بشكل آخر ينتظر؟
هذا أكيد يعني إحنا بيننا وبين حماس الجهاد، وحماس وأيضا الأخرى فتح والجبهة الشعبية بيننا وبينهم تواصل كبير وتنسيق كبير. سنضعهم في تفاصيل ما حدث معنا وسنستمع منهم إلى ما تم بينهم وبين الأشقاء المصريين خلال اللقاءات.
نعم، وهل سيوضع جدول لمثل هذا التنسيق وأيضا خطوات تنفيذية واضحة على الأرض لهذا فيما بعد؟
هناك خطوات الحقيقة، هناك يعني حتى قبل ذهابنا إلى القاهرة كان هناك يعني تتبلور رؤية لدى عدد كبير من الفصائل الفلسطينية، حوالي 7 أو 8 من القوى الأساسية الفلسطينية التقت وقدمت ورقة تتعلق بالوحدة الفلسطينية واستراتيجية عمل فلسطيني متوافق عليها، وتم وضع أيضا الأخوة المصريين فيما تم إنجازه حتى الآن، والمساعي مستمرة للتوافق حول هذه الورقة، وربما تكون على جدول النقاش في أي اجتماعات فصائلية قادمة في القاهرة.
سيد داود، كل هذه الأطراف الفاعلة التي يتم التشاور معها وعلى رأسها القاهرة بالطبع، هل هناك تنسيق واتفاق بين كل هؤلاء في مستوى الرؤية؟ اتفاق أم هناك أي أمور خلافية؟
لا أعتقد أنه تذهب نحو الخلاف، لأنه الأطراف العربية كلها يعني متوافقة فيما بينها على أهمية الجهد المصري ودعم وتعزيز الجهد المصري. وأيضا عندما ذهب الفلسطيني إلى الجزائر، الرئاسة الجزائرية أجرت مشاورات مع مصر قبل أن تدعو الأطراف الفلسطينية إلى عقد حوار وطني في الجزائر، وكان المصريون يتابعون أولا بأول ما يجري في الجزائر من خلال يعني اتصالاتهم مع الجزائريين، ومن خلال أيضا اتصالاتهم مع الأطراف الفلسطينية التي شاركت في حوار الجزائر.
أيضا هل هناك من تحرك الآن من قبل الجهاد تحديدا أو من ناحية المجتمع الدولي في سبيل تخفيف حدة هذا التوتر المتفاقم خاصة في الآونة الأخيرة، ومن أجل ردع إسرائيل وإيقافها عن الاستمرار في استهدافها الفلسطينيين واستمرارها في ممارسة العنف؟
يعني أولا نحن في حركة الجهاد الإسلامي تواصلنا يكون محصورا في مع القاهرة فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا، ملف التوتر والتصعيد في الضفة الغربية وفي القدس. هذا الأمر يعني بنسبة كبيرة جدا محصور مع القاهرة. هناك أيضا خط اتصال بيننا وبين كبار مسؤولين كبار في الأمم المتحدة، أيضا نحن نضعهم يعني في صورة الموقف وما يجري على الأرض وفي الميدان أولا بأول.
في ختام هذا اللقاء سيد داود، هل من رسائل تود أن توجهها إلى كافة الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية وللتخفيف من التوتر الحاصل؟ رسائل توجهها سواء للعاصمة المصرية القاهرة، سواء للدول العربية، للمجتمع الدولي، للفلسطينيين، وبالطبع كذلك إلى إسرائيل؟
يعني أولا القاهرة، نحن نوجه لمصر يعني شكرنا وتقديرنا على كل ما تقوم به وما تبذله من جهد، والتواصل بيننا وبين مصر مفتوح ودائم. الأطراف العربية المختلفة نحن ندعوهم إلى مزيد من الدعم والاحتضان للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، وأن يوقفوا وأن لا تذهب بعض الدول العربية خاصة دول الخليج والسودان ألا تذهب في مسار التطبيع، لأنه مسار التطبيع يضر القضية الفلسطينية، يلحق أذى كبير بالشعب الفلسطيني، ومسار التطبيع أيضا يلحق ضرر بهذه الدول العربية وبدورها وبمكانتها. الأطراف الدولية المختلفة على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من اعتداءات إسرائيلية. الأمم المتحدة يجب أن يكون لها دور فاعل وحقيقي وجدي وضاغط على إسرائيل لمنع ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. إذا لم يقم العالم بذلك، عليه أن يتحمل تبعات عجزه وتبعات صمته، لأنه الصمت والعجز الدوليين سيؤديان إلى مزيد من التدهور على الأرض وإلى مزيد من التصعيد على الأرض. الولايات المتحدة نحن لا نعول أبدا على أمريكا، لا نعول أمريكا، نراها منحازة تماما لإسرائيل، وأمريكا هي التي أسهمت، سياسات الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أسهمت في اتساع حجم العنصرية والعداء والتطرف في المجتمع الإسرائيلي، وهي المسؤولة عن ذلك. سياسات الولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولة عن هذا الانزياح الكبير نحو التطرف والعنف والإرهاب في المجتمع الإسرائيلي. أمريكا تنطلق دائما من حرصها على ما يسمى بالأمن، حماية الأمن الإسرائيلي، ونحن لا نعول أبدا على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نرى أن هناك أي خير يمكن أن يرجى من حتى زيارة بلينكين الأخيرة إلى المنطقة. رسالتنا للعدو الإسرائيلي أننا هنا باقون، وحالة الصمود الفلسطيني ستستمر وستتواصل، ونحن سنقاتل حتى الرمق الأخير، لن نستسلم ولن نرضخ أبدا ولن نتردد في فعل ما علينا من واجبات ومن التزامات تجاه حماية الشعب الفلسطيني ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. الاعتداءات الإسرائيلية لن تمر، ونحن قلنا مرارا وتكرارا مهما قدمنا من تضحيات فإن هذه التضحيات ستكون دافعا لنا لاستمرار القتال واستمرار الصمود واستمرار المواجهة، طالما أن هناك احتلال وطالما أن هناك عدوان يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني.
السيد داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، انضممت إلينا من غزة، شكرا جزيلا لك سيدي على هذا اللقاء.
مستمعين الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
والآن مستمعينا الكرام نستكمل مع حضراتكم فقرات هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك والزميل عبد الله حميد.
شكرا للزميل أحمد أحمد، وهذا محدثكم عبد الله حميد يحييكم ونقدم لكم جولة إخبارية حول العالم. قال أبتي على ألدينوف قائد القوات الخاصة الروسية أخمات ونائب قائد الفريق الثاني للقوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية إن الوحدات الروسية تتقدم في أرتيموفايسك وسيطرت على العديد من شوارعها. وقال علاء دينوف إن قوات فاغنر ووحدات وزارة الدفاع الروسية التي تعمل على تطويق أرتيموفايسك وتنفذ عمليات عسكرية بنجاح كبير وحاصروا المدينة من الجانب الأيمن وتمت السيطرة بالفعل على العديد من الشوارع. وأضاف أن هناك تقدما في اتجاه الطريق السريع المؤدي إلى كونستانتينوفكا. استخدم مقاتل مجموعة فايكنج قذيفة كراسنوبول عالية الدقة الموجهة لضرب مركز اتصالات أوكراني يقع في منطقة مجاورة لكنيسة بالقرب من مارينكا. تم نشر فيديو لتدمير المركز على الإنترنت بمساعدة الذخائر عالية الدقة. تمكن الجيش من إكمال المهمة وعدم إلحاق الضرر بالكنيسة المجاورة. أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم بعد مغادرتها أفغانستان. وقال باتروشيف في كلمة له بموسكو خلال الاجتماع الخامس ليومناء مجالس الأمن بشأن المشكلة الأفغانية إن بؤرة عدم الاستقرار الرئيسي التي خلقها الغرب في أفغانستان يمكن أن تمتد لجميع دول المنطقة. ارتفعت حصيرة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى أكثر من 6200 قتيل وأكثر من 3700 جريح وفق ما أفاد به فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي. قال أقطاي إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال وصل إلى 5775 بناء، مشيرا إلى أن هذه الأرقام كلها إحصائيات غير نهائية. من جهتها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تجهيز مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ لإرسالها إلى تركيا. هذا وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنطقة وقوع الزلزال للاطلاع على الأوضاع الميدانية. وأعلن خبراء الزلازل عن تسجيل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في منطقة بوسط تركيا. تستمر عمليات الإنقاذ في البحث عن ناجين عالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا. وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 1250 وفاة وقرابة 2100 إصابة في حصيلة غير نهائية. من جهتها أعلنت جهات محلية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1280 حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض. مستمعينا، بعد هذه النشرة نستكمل فقرات لقاء سبوتنيك. وصل وفد حركة حماس إلى القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية للاجتماع مع مسؤولين مصريين لبحث الأوضاع في فلسطين، خاصة مع اضطرابات تشهدها المناطق المحتلة سواء في جنين أو القدس، ما أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين رغم النداءات الدولية والإقليمية لوقف مخططات حكومة إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو، إلا أن أعضاء الحكومة معضون في سياساتهم التي أعلنوها قبل مجيئهم على رأس السلطة. وسيبحث وفد حركة حماس كل هذه الأحداث مع الجانب المصري وسبل التهدئة وعدم إقحام غزة في أي تطورات بعدما شنت إسرائيل في العامين الماضيين عمليات على القطاع، ما أدى إلى انهيار كلي في البنية التحتية وتهجير مئات المواطنين في ظل وضع اقتصادي صعب. ملفات عديدة تبحثها القاهرة مع وفد حماس في ظل جهودها عبر الوساطة الهادفة إلى وقف التصعيد، ومنها تحقيق الوحدة الوطنية. ينضم إلينا من غزة حول هذا الموضوع السيد سهيل هندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس. أهلا بك سيد الكريم، كيف تقرؤون ما يجري في القاهرة من اجتماعات مع المسؤولين المصريين بداية من حركة الجهاد وختاما بحركة حماس؟
حقيقة موقف القاهرة موقف إيجابي، وموقف يعني أهلنا وشعبنا وفي جمهورية مصر العربية هو داعم للشعب الفلسطيني ومساند الشعب الفلسطيني، لكن نأمله إن شاء الله رب العالمين وجود الإخوة عن نفوذ سواء كان جهاد الإسلام وحركة حماس، وأن تضع القاهرة في صورة الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية والقدس على وجه الخصوص، وما يقوم الاحتلال به من جرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني سواء كان قتل إنسان فلسطيني أو هدم البيت الفلسطيني أو قتل كل شيء اسمه فلسطين طبعا في الضفة الغربية والقدس، والجامع الاحتلال من قبل القاهرة وقف هذا النزيف الدموي لأبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس. ما نقول الاحتلال لا يمكن بأي حال من الأحوال نحن قمر أن نرضى بهذا الأمر الواقع، نرضى بسبك في الدماء، نرضى باستمرار هذا الألم وهذا الدم الموجود في ساحات الضفة الغربية والقدس، ونحن سنقاوم هذا الاحتلال بكل ما أوتينا من قوة. لذلك مرة ثانية ما نأمله من الإخوة في القاهرة هو لجم هذا الاحتلال وإيقاف هذا الاحتلال عن هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. هذا أعتقد يعني ربما تكون هي محور لقاءات القاهرة خلال يعني ما حدث سابقا وما سيحدث خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
سيد سهيل، ما هو المنتظر من مخرجات بعد اجتماعات القاهرة في ظل ما يجري في القدس والضفة؟
ما نتمناه هو أن تصل رسالة القاهرة إلى هذا العدو الصهيوني أن الشعب الفلسطيني بد أن يعني تحقن دماؤه، ولا بد أن يوقف هذا النزيف داخل أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا بد أن يوقف هذا العدوان على أبناء شعب الفلسطيني، وإلا المقاومة لديها من الخيارات الشيء الكثير للرد على هذا الاحتلال.
طيب السيد إسماعيل هنية في القاهرة اليوم، هل يحمل الوفد رسائل معينة؟
أعتقد الرسالة الأولى والأخيرة والأهم بالنسبة لنا كفلسطينيين كمقاومة فلسطينية هو وقف النزيف الدم الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وقف عدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، هذه الرسالة الأهم.
برأيك هل يتم لجم حكومة إسرائيل الأكثر تطرفا كما تصفها الأطراف وهجمتها الشرسة ضد الفلسطينيين؟
أنا أعتقد أن الاحتلال عودنا عدم الالتزام والقيام بالمواثيق والعهود وعدم الالتزام يعني بأي قرارات. لذلك نحن كمقاومة فلسطينية كما قلنا لدينا الاستعداد لرد هذا العدو. نعم نحن لا نملك الإمكانيات والطاقات التي تملكها هذا العدو، لكن نملك الإرادة ونملك العزيمة على الرد على هذا العدو ولجم هذا العدو إن شاء الله.
إذن ما هي استراتيجية الفصائل والمقاومة وحدودها للرد على إسرائيل؟
أنا لم أتحدث عن رد المقاومة كشكل لرد المقاومة، قد نتحدد الزمان والمكان لآلية الرد، لكن أعتقد عودتنا المقاومة الفلسطينية لا انتداء على شعبنا الفلسطيني، لابد من الرد على هذا الاحتلال، وهذا رد إن شاء الله رب العالمين أعتقد سيكون رد على هذا الاحتلال مهما طالت المدة الزمنية، لأنه لا يمكن بأي حال الأحوال أن نسمح باستمرار هذه العربدة ونسمح باستمرار هذا العدوان الظالم على شعبنا.
المواقف الدولية سيد سهيل، هل تنجح في كبح جماح التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
للأسف يعني المواقف الدولية حتى هذه اللحظات مجرد في بعض يعني استنكارات على استحياء. العدو لا يفهم إلا القوة ولا يفهم إلا الوسائل، ونحن كفلسطينيين أيضا ما لا نفهم إلا يعني الرد على هذا العدوان. نحن لا نتمنى مواجهة العدو، لكن إذا فرضت المعركة علينا كفلسطينيين أعتقد سيواجه الفلسطيني الجديد هذا العدو بكل ما أوتيه من قوة.
ماذا عن ملف الأسرى؟ هل سيكون ضمن ملفات التباحث مع الجانب المصري؟
نتركها إن شاء الله للقاء.
ما هو المأمول إذن في ظل هذه التطورات؟ هل من الممكن أن توجد حلول سريعة لوقف التصعيد المستمر؟
الحل الوحيد هو للانتهاء بالاحتلال ومغادرة هذا الاحتلال الأرض الفلسطينية، هذا هو الحل الوحيد. طالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نرضى وجود مستوطن صهيوني على أرضنا الفلسطينية أو وجود يعني الجندي صهيوني على أرضنا المحتلة. الصراع دائم إلى أن يزول هذا الاحتلال.
نشكرك جزيل الشكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس السيد سهيل هندي، كنت معنا من غزة. شكرا مستمعين الكرام على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.